يعقلها إلا العالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الذي نشرح فيه بإذن الله مجموعة من أمثال القرآن الكريم، أسأله سبحانه وتعالى يبارك لي ولكم ولكل من كان سببا في هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخدم كتابه ويتشرف بأن يكون من أهل القرآن، أهل الله وخاصته، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على من يشاء من عباده. ثم أشكر من هم خلف، كما يقال خلف الكواليس، ممن يعملون في مثل هذه الأعمال ولا يرون، سواء كانوا ممن يعدون لهذا اللقاء أو كانوا ممن يصورون هذا اللقاء أو كذلك ممن له أي سبب لخروج هذه اللقاءات إلى أرض الواقع، أن يجزيهم خير الجزاء، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم فضله وبركته ورضاه. قبل أن أدخل في موضوع الأمثال التي هي مقررة أن نتناقش فيها اليوم، فقط أحب أن أعرج على بعض القضايا والمسائل المرتبطة بالمثل القرآني. وإن كنت أعلم أن أخي الدكتور عبد الرحمن قد ألقى مقدمة في ذلك، لكني لم أسمعها، ولعلي يعني وقع في حدسي أن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى إضافة، ولا أدري هل طرقها أم لا، لكن لا بأس أن أذكرها لكم سريعا بإذن الله تعالى. تأتي أهمية المثل القرآني ودراسة هذه الأمثال من قوله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فجعل الله سبحانه وتعالى أمثال القرآن من علم الخاصة، لأنه قال: وما يعقلها إلا العالمون. ولعل الإخوة الذين فكروا في هذا الموضوع وجعلوه وحدة موضوعية تطرح في هذه اللقاءات انطلقوا من هذه الآية لتبرز أمثال القرآن، وهي فرصة كبيرة جدا أن ينتبه المستمعون والمتلقون لهذه الأمثال، إذ قد تمر عليهم ولا يظنون أنها كثيرة أو أن عددها كبير في القرآن. وما طرح وجمع في المذكرة بين يديكم هي الأمثال الصريحة فقط، وإلا الأمثال المكنية فهذه لم يشر إليها. فما بين يديكم هو ما يمكن أطلق عليه الأمثال الصريحة. الأمثال القرآنية التي جعل الله سبحانه وتعالى علمها للعالمين كما قال، لعلها هي التي دعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يفسر قوله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أن يفسر المحكمات بقوله: ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. والمتشابهات قال: منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله، وهذا الشاهد الذي يريده. ثم قال: وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. فجعل من المتشابه الأمثال، والمراد بالمتشابه هنا في كلام ابن عباس يعني ما يعلمه بعض الناس دون بعض. المتشابه النسبي، فبالنسبة لبعض الناس هو معلوم، وبالنسبة لبعض الناس غير معلوم. ولهذا لو نظرت أنت في بعض الأمثلة التي استمعت إليها قبل أن تفسر لك وأردت أن تعرف المراد بها، فستجد أن بعض الأمثلة بالنسبة لك غير واضحة وغير واضح المراد منها، فإذا قرأت في التفسير تبينت لك. وهذا يدل على أن الأمثال من المتشابه النسبي الذي يدركه بعض الناس دون بعض. فهذا يجعلنا نقول إن أمثال القرآن من الأهمية بمكان، لأنها مما يحتاج أن تبين وأن تبرز من خلال ما طرحه علماء التفسير بدءا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وختما بالمعاصرين من العلماء المحققين. كذلك نجد أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفسر الحكمة في قوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله، فجعل الأمثال من الحكمة، قال يؤتي الحكمة من يشاء، وفسر الحكمة بالمعرفة بالقرآن، ثم ذكر أنواع من العلوم التي تضمنها القرآن، يعني أشبه ما تكون بمعلومات موجودة في القرآن، وذكر منها جملة منها الأمثال، فجعل معرفة الأمثال جزء من الحكمة التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى عبده الذي يعرف القرآن، لأنه قال رضي الله تعالى عنه قال المعرفة بالقرآن، والمعرفة بالقرآن كأن المراد بها معرفة أنواع العلوم التي يتضمنها القرآن، يعني موجودة في القرآن نفسه، لأن علوم القرآن في علوم يتضمنها القرآن نفسه وفي علوم تكون خارجة عنه، يعني ليست من منطوق آياته وإنما هي خارجة عنه، أشبه ما تكون بعلوم تاريخية أو تدور حول تاريخ القرآن، مثل جمع القرآن، صحيح أن أصله موجود في القرآن لكن مجموعة من قضاياه هي مرتبطة بتاريخ القرآن، وأنا أريد فقط أن ننتبه إلى هاتين المسألتين. كل العلوم التي ذكرها ابن عباس سواء في المتشابه والمحكم المتشابه أو في تفسيره للحكمة وأن المعرفة بالقرآن، كل هذه العلوم التي ذكرها هي مما استبطنه القرآن من معلومات، مما استبطنه القرآن من معلومات. أمثال القرآن كلام العلماء عنها لهم فيها مسارات، المسار الأول بيان معاني هذه الأمثال، وهو الذي سيغلب على يعني مدارستنا في هذه اللقاءات، يعني ما المراد بالمثل، هذا المثل القرآني ما المراد به، ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بهذا المثل، ومسار آخر يتحدث عن بلاغة هذه الأمثال، بمعنى أنه يبرز البلاغة القرآنية من خلال ضرب هذه الأمثال، وهذا قد نلم بشيء مما فيه بإذن الله تعالى. والمسار الثالث ما تحتمله هذه الأمثال من فوائد واستنباطات علمية أو عملية، علمية أو عملية، وهذا النوع الثالث الكتابة فيه لا تزال نادرة، وهي في مجال أو أقول هذا مجال للبحث والنظر، وهو قضية استنباط الفوائد والحكم سواء كانت علمية أو عملية من هذه الأمثال، وهذا المسار الثالث. أيضا من القضايا المرتبطة بالأمثال وهي أيضا مسائل كبيرة ومهمة وقد طرحتها كفكرة وفيها مجال للبحث، لأن الأمثال بحثت من جهة المعاني وبحثت من جهة البلاغة، وبقي بعض الأشياء مثل ما ذكرتكم قبل قليل، ومنها مسألة مهمة جدا وهي أن بعض الأمثال القرآنية تحتمل أكثر من نوع أو صورة، وهذه مسألة مهمة أو غاية في الأهمية، ويتدل أو يدل عليها تفسير ابن عباس لما جعل الأمثال من المتشابه، وسيأتينا إن شاء الله من خلال أمثلة ندرسها شيء من هذا، في أن المثل القرآني أو بعض الأمثلة القرآنية تحتمل أكثر من صورة أو أكثر من نوع، فنجد بعض المفسرين يحملها على صورة ومفسرون آخرون يحملونها على صورة أخرى، فما هو موقفنا نحن من مثل هذا الموضوع، يعني كيف نتعامل معه، وهو أن يكون عندنا أقوال للمفسرين متعددة في المراد بالمثل. هذا يدخل ضمن ما يسمى باختلاف التنوع واختلاف التضاد في التفسير، يعني تماما، بحيث أننا نتعامل مع المثل مثل ما تعامل مع اختلاف المفسرين في أي لفظة من الألفاظ، ونطبق عليها قاعدة التنوع والتضاد. وفي الغالب أنا لا أريد أن أحكم حكما لأني لم أبحث أو أستقرأ جميع الاختلاف في الأمثال، لكن أقول في الغالب أن الاختلاف في الأمثال هو اختلاف إيش؟ تنوع، لأن صورة التضاد صعبة في قضية الأمثال. يعني صورة التضاد أن نوجد يعني تضادا، يعني في اختلاف المفسرين يكون اختلاف تضاد في المثل، يعني فيه صعوبة بالغة. ولكن أقولها تنظيرا من خلال الأمثلة التي سنلقيها اليوم وغيرها من الأمثلة التي درستها، أنها تدخل في باب اختلاف التنوع، في باب اختلاف التنوع. طبعا فائدة هذه الاختلافات بالنسبة للمفسر أو بالنسبة للبلاغي أو بالنسبة حتى للداعية فائدة كبيرة جدا جدا، بحيث أن المفسر يستطيع أن يبين جميع المحتملات التي ذكرها المفسرون وتوسع أو اتساع المثل القرآني لانطباقه على أكثر من صورة. والبلاغي يمكن أن يدرس الوجوه البلاغية في كل مثل إذا وجه إلى هذا المعنى أو إذا وجه إلى هذا المعنى ما الذي يختلف من صورة بلاغة فيه. وأما المستنبط من سواء كان عالما أو داعية أو مربيا أو غير ذلك، المستنبط من هذه الأمثال يستطيع أن يستنبط من هذه الأمثال على حسب أنواع الصور الموجودة منها، فيبين أو فيرتب فوائد على المثل إذا كان المراد به كذا، ويرتب فوائد أخرى على المثل إذا كان المراد به شيء آخر. فإذا سيكون عندنا اتساع في المعاني، اتساع في الاستنباطات بسبب هذا التنوع الموجود من صور المثل. طبعا لا أريد أن أطيل في هذا، لكن لعلي أكتفي بمثال واحد فقط للإشارة لتنوع الأمثال، وهو في قول سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، وهذا سبق أن أخذتموه. طبعا المثل اختلف فيه أو في صورته، يعني ينطبق على من؟ فابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني اختصر عبارته أنه رآه أنه ينطبق على رجل يعمل بالحسنات، حتى إذا كبر بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. يعني سورة المثل تنطبق على هذا الرجل، سورة رجل يعمل الصالحات ثم إذا كبر في سنه أغرقه الشيطان حتى أهلكه والعياذ بالله. والنوع أو الصورة الثانية ذكرها السدي، قال: هذا مثل آخر لنفقة الرياء، أنه ينفق ماله ليرائي الناس به فيذهب ماله منه وهو يرائي فلا يأجره الله فيه. يعني لا هو استفاد من ماله وانتفع به في دنيا، ولا هو مستفيد منه في ماذا؟ في آخرته. فهو إذا ينفق ماله رئاء الناس فيذهب ماله وتذهب بركة الإنفاق، فلا يستفيد منه لا من هذا ولا من هذا. يعني الآن أمامنا في صورة المثل أمامنا صورتان: هل هي صورة الرجل الذي يعمل بالحسنات ثم والعياذ بالله يختم له بالسيئات، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافيني وإياكم من هذا، أو هي صورة رجل منافق مرائي ينفق ماله رئاء الناس؟ أنت لو تأملت ليس بين الصورتين تضاد، ليس بين الصورتين تضاد، والمثل يحتمل أن ينطبق على هذه كاحتماله ينطبق على الثانية. وما دام يصح انطباقه على هذه وعلى تلك بدون أن يكون هناك تضاد أو تناقض، فنقول إن المثل صالح لهذا وصالح لذاك. فإذا كنت أنت تتكلم عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فتستدل بهذا المثل بناء على تفسير من؟ ابن عباس. فإذا أنت الآن توظف أو تستخدم تفسير ابن عباس وهو تنزيل للمثل على صورة من الصور في حديثك عن هذا الموضوع. وإذا كان موضوعك عن النفقة والرياء فيها، فأنت تستدل بكلام من؟ السدي. فإذا أنت تستثمر التنوع الموجود في المثل باختلاف الحال الذي تقدمه أو تتكلم عنه. إذا هذه فائدة يعني مهمة جدا. طبعا عندنا مثال أو عندنا طبعا قول ثالث لابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا، لكن نكتفي به يعني قول أو صورة ثالثة ولكن نكتفي بها. والمقصود عموما أن تنوع تنزيل المثل على صور هذا مجال من المجالات التي تدل على اتساع معاني أو صور أمثال القرآن. من القضايا أيضا المهمة في الأمثال، وهذه تحتاج إلى استقراء موضوعي، توارد بعض الأمثال على طرح قضية واحدة، وهذا سنلاحظه في الأمثال التي معنا اليوم. بمعنى لو أردنا أن نقسم الأمثال تقسيما موضوعيا، لو أردنا أن نقسم الأمثال تقسيما موضوعيا، طبعا ونحن نقسم الأمثال تقسيما موضوعيا أمامنا أقوال المفسرين المتعددة، يعني أمامنا أقوال مثل ما ذكرنا قبل قليل. الآن عندنا مثل قلنا مرة إنه ينطبق على رجل يعمل بالحسنات ثم يغتنم بالسيئات والعياذ بالله، وقلنا إنه ينطبق على رجل مراء منافق ينفق ماله رئاء الناس. جميل. طيب لو أنا أردت أن أجمع الأمثال التي تتعلق بالرياء، كم عندي من مثل؟ سأجد عندي مثل رقم 1، 2، 3، أجمع مجموعة من الأمثلة المرتبطة بالنفاق. فإذا ممكن أنا أقول من باب النظر الموضوعي الأمثال المتعلقة بالرياء والنفاق وأذكرها، الأمثال المتعلقة بالتوحيد والشرك وأذكرها، ثم قس على ذلك، يعني أمثلة كثيرة. وهذا موجود أو واضح جدا جدا عند من ينظر في الأمثلة ويحب أن يقسمها تقسيما ماذا؟ موضوعيا. فنحن من أين استنبطناها؟ من أننا وجدنا أن بعض أمثال القرآن تطرح قضية واحدة ولكن المثل أو صور مثل تتعدد، يعني طريقة المثل تتعدد والقضية ماذا؟ واحدة. والأولى عكس، يكون المثل واحد والصورة إيش؟ متعددة، يعني هذه صورة وهذه صورة. ويمكن طبعا كما أقول لكم إن شاء الله ستأتينا أمثلة في من ذلك. عندنا أيضا من القضايا التي أيضا يمكن أن تكون مجال للدراسة، وهي قضية النظائر بين أمثلة القرآن والسنة. طبعا نحن الآن نتكلم عن أمثال القرآن، يمكن أن تقام دورة مستقلة عن أمثال إيش؟ الحديث. وهذه دعوة يعني من المتخصصين بالحديث أن يكون هناك لهم دورة مثل هذه في لاستكمال مثل هذه الأفكار في قضية أمثال الحديث. النظائر في القرآن والسنة كفكرة عامة من يعني أيضا من القضايا المهمة، وقد أشار إليها كثير من العلماء في ثنايا كلامهم سواء في شروح الحديث أو في تفسير القرآن لنظائر الكتاب والسنة. ما المراد بالنظائر؟ أن يذكر الله سبحانه وتعالى آية ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما، نجد أن الكلام الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في كلامه متوافق مع معنى الآية، فنقول هذه الآية نظيرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نظيرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذه نظائر. و لا أريد أن أطيل في هذا، لكن نقول إنها فكرة صالحة للبحث ومجالها أيضا واسع. لكن من الأمثلة الموجودة عندنا هنا في قول سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذه الآية لو رجعتم إليها موجودة عندكم طبعا، ولعلكم سمعتم ما قيل فيها، لأن آية حتى هذه فيها تنوع في تصوير المثل. يمكن أن يشابهها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على أحد تمثيل على أحد تطبيقات المثل أو أحد الصور التي فسر بها المثل، يوافقها أو نظيرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وذلك مثل من فقها في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذه الصورة ذكرها صلى الله عليه وسلم في المثال، يعني في المثل هذا، هي أحد الصور التي فسر بها مثل الآية التي ذكرتها. فهذا أيضا إذن يمكن أن نقول إنه من المجالات التي يمكن أن تبحث. هذه بعض الأفكار أطرحها في مقدمة هذه الأمثال التي بين يدينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما طرحته لكم، وأن يعين الباحثين على يعني أن يكون عندهم قدرة على أن يفرعوا من مثل هذه الأفكار بحوثا تفيد المسلمين في هذا الباب. عندنا المثل الأول في سورة إبراهيم آية 18 في قول سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. طبعا كما سبق أيضا أخذتم في التفصيلات في تعريف المثل أن المثل قد يكون بمعنى الصفة أو الحالة إيش العجيبة، يعني المثل أن يكون بمعنى الصفة أو الحالة العجيبة، يعني هو تمثيل شيء بشيء، وغالبا ما يكون تمثيل المعقولات بماذا؟ بالمحسوسات، يعني غالبا ما يكون تمثيل المعقول بالمحسوس. هذا المثل في قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. طبعا الرماد معروف وهو ما يتبقى من إشعال النار بالحطب أو الفحم، يعني إذا أشعلت النار بالحطب أو الفحم ما يتبقى منه أشبه بالتراب يسمى ماذا؟ رماد. فالآن تصور الآن أعمال الكفار كما تلاحظون بهذا الرماد، هذا أول صورة ذكرت، يعني مثل الذين كفروا أعمالهم، يعني مثل أعمالهم مثل الرماد. ثم قال سبحانه وتعالى: اشتدت به الريح، هذا الآن إضافة في المثل. ثم وصفت الريح بأنها إيش؟ قال في يوم عاصف. يعني عندنا الآن إذن رماد وعندنا ريح في يوم عاصف، بمعنى أنها ليست ريح إيش؟ خفيفة، وإنما ريح شديدة. قال: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، هذا بيان للنتيجة. قال: ذلك هو الضلال البعيد. الآن المثل لما قال مثل الذين كفروا بربهم، هل هو الآن مثل للكفار أو مثل لأعمال الكفار؟ هو مثل لأعمال الكفار. طيب يأتينا الآن سؤال، وهو أنه إذا كان المثل لأعمال الكفار ما فائدة قوله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم، يعني نسب المثل إلى ماذا؟ إليهم. حينما نسب المثل إليهم والمراد أعمالهم، هذا فيه نوع من ماذا؟ من التنبيه على الخسران الذي يحصل لمن؟ للكافر نفسه تبعا لخسرانه لماذا؟ لأعماله. يعني الآن تنبيه على خسارة الكافر نفسه تبعا لخسارته لماذا؟ لأعماله، لأن النتيجة أنه إذا خسر أعماله معناه أنه ماذا؟ خسر هو. فإذا لما قدم قوله مثل الذين كفروا بربهم وأشير إلى الكفر أنه محط الخسران، كان فيه إشارة إلى عظيم ما سيبلغ من خسارته، وهي أن أعماله التي كان يقدمها وهي أعمال فيه ظاهرها صلاح لم يستفد منها كما سيأتي. أيضا عندنا في لما قال في يوم عاصف، وهذا أيضا يدخل في باب البلاغة، يعني الآن في قوله في يوم عاصف، يعني هل الآن اليوم هو العاصف أو الريح العاصفة فيه؟ يعني كأنه في يوم ريحه إيش؟ عاصف، يعني الريح هي العاصفة. فلما نسب العصوف لليوم هذا مبالغة أيضا، يعني مبالغة في شدة هذه الريح حتى نسب العصوف الذي للريح لليوم، يعني كأن اليوم كله ماذا؟ عاصف، يعني كأنها استغرقت كل اليوم بعصوفها. معنى المثل كما قال صاحب زاد المسير، وأنا هنا أنبه إلى فائدة في هذا الكتاب لنستفد منه كثيرا في هذا الباب، يعني مما لاحظته، طبعا لم أراجع جميع كتب التفسير لكن انتخبت بعضا منها، وكان منها كتاب زاد المسير، يعني مما نظرته فيه استيعابه لذكر الأقوال وبيانه للمعنى من هذه الأمثال. زاد المسير لابن الجوزي، زاد المسير لابن الجوزي يقول: قال المفسرون ومعنى الآية أن كل ما يتقرب به المشركون يحبط ولا ينتفعون به، كالرماد الذي سفته الريح فلا يقدر على شيء منه، فهم لا يقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، أي لا يجدون ثوابه، ذلك هو الضلال البعيد من النجاة. انتهى كلامه. طبعا وكونه بعيد من النجاة لأنه على غير أساس والاستقامة، يعني لماذا لم ينتفع الكافر بالأعمال الصالحة التي كان يقدمها في الدنيا؟ لأن الكافر مهما كان ليس في كل حياته من ألفها إلى ياء تكون إيش كل حياته إيش ما فيها شيء جيد، ما فيها خير، في بعضها في خير، ونحن نسمع اليوم يعني بعضهم ينفق أموال طائلة على بعض المنافع ما يسمى بالمنافع الإنسانية. أو عبد الله بن جدعان وهو مثال، ذكرته عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما حل عبد الله بن جدعان وكان ينفق يطعم الطعام وينفق الأموال، يعني كان صاحب مكارم، فقال هو في النار لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن من المؤمنين. فإذا هذه الأعمال التي للكفار هذا هو مآلها والعياذ بالله، يعني تصوير لما يحصل للكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات مشابهة لها في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا هباء منثورا، يعني كأنه يرى أعمال أمثال الجبال لكن إذا جاء إليها هي تكون كالسراب لا حقيقة لها. ومثل هذا الرماد الذي لا يستطيع أن يجمعه، يبحث يعني لو أراد أن يجمعه، يعني جاء اليوم العاصف و يعني سف هذا الرماد ما استطاع أن يجمعه، هل يستطيع أن يجمع الرماد إذا جاءت هذا الريح العاصف؟ الجواب لا. فإذا المقصود من ذلك أنه من خلال هذا المثل أن معنى ذلك أن الكافر لا ينتفع بأي شيء من عمله الذي عمله في الدنيا من خير. أيضا مثل قوله سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وهذا مثال أو من الأمثلة التي مرت عليكم في هذا المقام. فإذا هذه كل الآية ذكرناها هي نظائر لهذا المثل، نظائر لهذا المثل. ابن عطية رحمه الله تعالى يقول شبهت أعمال الكفرة ومساعيهم في فسادها وقت الحاجة وتلاشيها بالرماد، يعني شبهت بالرماد الذي تدروه الريح تفرقه بشدتها حتى لا يبقى أثره ولا يجتمع منه شيء، يعني كان وجه الشبه كما ذكر ابن الطار بن عاشور الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد تجمعه، يعني وجه الشبه كما قال الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد تجمعه، يعني رماد كثير ثم جاءت هذه الريح فماذا ففرقته فاضمحل هذا الشيء الكثير. ومثله ما ذكر الله سبحانه وتعالى فجعلناه هباء منثورا، حتى لاحظ انه هباء ومنثورا يعني تناثر يمنة ويسرا. ما هي علاقة هذا المثل بالآيات التي قبلها؟ من أكثر المفسرين عناية بذكر مناسبة المثل، من أكثر المفسرين عناية بذكر مناسبة المثل الطاهر بن عاشور من المتأخرين، وكذلك صاحب نظم الدرر اللي هو البقاعي، البقاعي عناية بماذا؟ بمناسبة المثل لما قبله. الطاهر بن عاشور يذكر هذه المناسبة يعني اعتمدت عليه في هذه المناسبات اختصارا، قال تمثيل لحال ما عمله المشركون من الخيرات حيث لم ينتفعوا بها يوم القيامة. وقد أثار هذا التمثيل، أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم، فيحضر ببالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا من الصلة والمعروف من إطعام الفقراء ومن عتق رقاب وقرى ضيوف وحمالة ديات وفداء أسارى واعتمار ورفادة الحجيج، فهل يجدون ثواب ذلك؟ يعني الآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني العقوبات، يعني الآيات قبلها كلها في ذكرت عقوبة الكافر، يقع السؤال سواء من الكافر أو من الذي يعني من المسلم أن هؤلاء كان عندهم أعمال صالحة لماذا لم تنفعهم، لما لم تنفعهم في ذلك اليوم كما قال. قال وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم وجه الجمع بين وجود عمل صالح وبين عدم الانتفاع به عند الحاجة إليه، فضرب هذا المثل لبيان ما يكشف جميع الاحتمالات. فإذا المقصود من ذلك إذن أنه كان بالفعل هذا سؤال يرد في الذهن، وهذا يرد حتى عند بعض الناس اليوم، تلاحظون بعض الناس يذكرون باب الشبه، أنه يقول كيف أن الله سبحانه وتعالى لا ينفع فلان أو فلان من الكفار، يعني ممن نعرف أن الأصل فيهم الكفر، كيف لا ينتفعون وهم يفعلون ويفعلون ويفعلون. يذكر لك بعض إيش الأمور التي يفعلونها من الأعمال الخيرة، يعني مثلا من إقامة مستشفى خيري للفقراء يدخله أي واحد بدون نظر إلى دينه، أو يقيمون للمآتم أو الملاجئ أو غيرها من الأعمال البر التي يقومون بها، ما تنفعهم هذه؟ الله سبحانه وتعالى بين في القرآن، وهذا مثال من الأمثلة، أنه ما دام ليس مسلما فإنه لا ينفعه هذا، وهو يأخذ أجره في الدنيا كاملا، يعني يأخذ أجره في الدنيا إيش؟ كاملا، لأن يوم القيامة ليس هناك إلا العقاب لهؤلاء، ليس هناك إلا ماذا؟ إلا العقاب لهؤلاء جزاء وفاقا، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يجازيهم الجزاء الوفاق، وهم في الدنيا يكونون قد أخذوا أجرهم على ذلك وانتهى يعني عملهم بانتهاء الدنيا. طيب هذا الآن عندنا المثل الأول من الأمثلة التي بين يدينا.
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها